بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني أخي، من هو؟ عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس، عن سليمان الأعمش بن بلال، عن سليمان بن بلال القرشي يقول، عن عبيد الله ابن عبد الله العمري، عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي اليماني المدني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. والحديث رواه مسلم. قوله حرم ما بين لابتي المدينة أي حرتيها الشرقية والغربية على لساني، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال: اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لها بالبركة. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة وفي رواية الإسماعيلي ثم جاء بني حارثة وهم في سند الحرة أي في الجانب المرتفع منها، وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن مشهور من الأوس، وهو حارثة ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس. وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة، بنو حارثة وبنو الأشهل في دار واحدة، ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر، عند أن هزموا انتقلوا إلى خيبر فسكنوها، ثم اصطلحوا مع بني عبد الأشهل فرجع بنو حارثة أي المدينة، فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل الذين كان بينهم وبينهم حرب، وسكنوا في دارهم هذه يعني في الجانب المرتفع من الحرة، وهي غربي مشهد حمزة. قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم فيه أي في حرم المدينة، زاد الإسماعيلي بل أنتم فيه أعادها تأكيدا، وفي الحديث جواز الجزم بما يغلب على الظن، وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم هذا يدل على فضلهم وأن لهم منقبة، فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، وفيه الحث على سكن الحرم، فقال: لعلكم خرجتم، ثم التفت وتحقق فقال: بل أنتم فيه. ظن أنهم خرجوا ثم تيقن أنهم لا يزالون فيه، قال: بل أنتم فيه. وهذا هو الشاهد، أن ما بين اللابتين حرم، وبنو حارثة كانوا في جانبه في الجهة المرتفعة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا فتيقن أنهم لا يزالون فيه، قال: بل أنتم فيه. وهذا فيه حث لهم على سكن الحرم، وإذا دعت الحاجة للخروج خرج الإنسان، فقد خرج الصحابة لفتح الفتوح والدعوة إلى الإسلام حتى انتشرت رقعة الإسلام. قد يكون أجر الخارج أعظم من أجر الداخل إن حصل نفع متعد من خروجه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار أي واسع العلم، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد عن أبيه يزيد التيمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، أي ما عندنا شيء زائدا عن الناس، ما عندنا شيء معشر أهل البيت زائدا عن الناس إلا كتاب الله، ما عندنا شيء إلا كتاب الله كغيرنا، وهذه الصحيفة وكانت في قراب سيفه، أي وما هو مكتوب فيها ما يتعلق بالدماء ونحو ذلك، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، عائر أي جبل عير، إلى كذا أي إلى ثور، كما جاء مصرحا في رواية مسلم وغيره: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال أبو عبد الله البخاري: عدل فداء، لا يقبل منه صرف ولا عدل، عدل أي فداء. هذا على أحد التفاسير. قول علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء، أي مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب أو المنفي، شيء اختصوا به عن الناس، وهذا الثاني هو الظاهر، يعني ما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون غيرهم، بل الشرع للناس كله. قال الحافظ: وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة، قال قيادة، ظهر قتادة، عن أبي حسان الأعرج أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دون غيرك؟ قال: ما عهد إلينا شيئا خاصة دون الناس، إلا شيئا سمعته منه، فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها، فذكر الحديث وزاد فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي الحديث السابق، فزاد فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإن أجار أحد من المسلمين كافرا فلا ينقض جواره ولا يعوغ عليه ولا تخفر ذمته. قال: ويسعى بذمتهم أدناهم، أي وإن كانت امرأة، كما أجارت أخت علي أم هاني، أجارت رجلا فأراد علي أن يقتله، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن ابن أمي أراد قتل رجلا أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال: وهم يد على من سواهم، أي على الكفار والبغاء، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر، وإن قتل مسلم كافرا ولو بغيا له نصف الدية، يعطي نصف الدية، أما أن يقتل به فلا، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل معاهد في عهده ولا مستأمن في حال أمانه. وقال فيه: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، وكان المدينة حما حولها، لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقطت لقطتها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة ولا يحمل فيها السلاح لقتال، والباقي نحو، يعني حرم المدينة كحرم مكة، لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيد ولا تلتقطت لقطتها ولا يقطع منها شجرة ولا يختل خلاها، إلا أن حرم الحرم المكي تضعف فيه الصلاة على قول الأكثر. قال: وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسن عن الأشتر عن علي ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا، إلا ما في كتاب هذا. قال وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده، يعني ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن كافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا إلى قوله أجمعين، ولم يذكر بقية الحديث. ولمسلم من طريق أبي الطفيل: كنت عند علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يسر إلي شيئا، ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس، غير أنه حدثني بكلمات أربع. وفي رواية له: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة، لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، في بعضها غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة. قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، وما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، أي الديات، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى عند أحمد كما قرأنا، والله أعلم. انتهى من الفتح. فالخلاصة، هذا في رد على الشيعة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا وأهل البيت بشيء من الوحي، شيء من الشرع. قال علي: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المدينة حرم ما بين عيرين إلا كذا، من أحدث فيها حدثا. هذا فيه بيان حرمة المدينة وأن الحدث فيها عظيم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، حتى إيواء المحدث فيها أعظم إثما من إيوائه في مكان آخر، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإنسان لا يتعرض إلى لعنة الله وملائكة والناس أجمعين بإحداث الحدث بإيواء المحدث في المدينة. لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل على أحد التفاسير، وهذا من أشهر ما فسر الحديث. قال الحافظ: وقد اختلف في تفسيرهما، أي الصرف العدل. فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة، هذا عند الأكثر، صرف ولا عدل أي فرض ولا نفل عند الأكثر. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس، أي العدل الفرض والصرف النفل. قول الأكثر مقدم، قول الحسن. وعن الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية، لا يقبل منه توبة ولا فدية، أي عدل. وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف الاكتساب، لا يقبل منه كسب. وعن أبي عبيدة مثله، لكن قال: العدل الحيلة، وقيل المثل، وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها، صرف الدية والعدل الزيادة عليها، وقيل بالعكس. وحكى صاحب المحكم: الصرف الوزن والعدل الكيل، لا يقبل منه وزن ولا كيل. وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة، وقيل الصرف الدية والعدل البديل، وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية، شفاعة ولا عدل، لأنها تعادل الدية. وبهذا الأخير جزم البيضاوي: وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل، قاله ابن أبان بن ثعلب، وما ذهب إليه الأكثر مقدم، والله أعلم. ثم قال في الحديث: ذمة المسلمين واحدة، أي أمانهم، صحيح. فإذا أمن الكافر واحد منهم ولو كان أدناهم لا يتعرض له، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، مما يدل على فضل المسلم وعدم الافتئات عليه. فمن أخفر مسلما، أي نقض عهده، إن كان لمسلم عهد لا ينقض عهده، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفه ولا عدل، مما يدل على حرمة ذلك وأن نقض عهده من الكبائر، إلا أن يحصل ضرر من وراء ذلك. قال: ومن تولى قوما، ولا قوما ولا عتق نحو ذلك، بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يجوز لأحد أن يتولى قوما من غير إذن مواليه، أو ينتسب الرجل إلى غير أبيه فتنزل عليه أيضا الوعيد كما جاء في بعض الأحاديث. قال: ولا يقبل منه صرفه ولا عدل، فيه حرمة ذلك، بين حرمة ذلك. قال الحافظ: ومن تولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك، فهو حتى لا يحل بينه وبين ذلك لا يستأذنهم. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني، والولاء لا يباع ولا يهب، لحمك لحمة النسب. قال: وهو غير مولاه الأول، أو المراد مولاه موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق، أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما بالوعيد، والجمع بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب فكذلك الولاء، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة، ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم. فالإنسان لا ينتقل عن مولاه ولا العتق أو غير ذلك، فإن فعل يناله الوعيد المذكور. والحمد لله. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.